السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم من قناة الكوثر الفضائية وبرنامج الأطروحة المهدوية الذي يأتيكم مساء كل أربعاء من استوديوهات القناة في قم المقدسة. أرحب أيضا بمستمعي إذاعة طهران العربية الذين يستمعون إلينا عبر الأثير في هذا البرنامج، وأذكرهم بأرقام الهواتف التي يمكنهم للمستمعين بالطبع يمكنهم الاتصال من خلالها بالبرنامج وطرح أسئلتهم أو المداخلة في الموضوع. 00985178391 هذا هو الرقم الأول، أكرر الرقم الأول 00982517839150، والرقم الثاني 00982517839151، والرقم الثالث هو 00982517839152. إذن من خلال هذه الأرقام يمكن لمستمعي إذاعة طهران الاتصال بالبرنامج وطرح مداخلاتهم واستفساراتهم طبعا في الجزء الأخير من هذا البرنامج. حديث الثقلين سنده ودلالته في قسمه 62 سيكون محور حديثنا لهذه الليلة مع سماحة آية الله السيد كمال حيدري. أهلا ومرحبا بسماحة السيد في هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية. سماحة السيد، يظهر أن هناك كلمة تمهيدية قبل أن نبدأ الحديث مباشرة بما هو جديد، ما هي هذه الكلمة التمهيدية؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع عزتي، ونحن في مستهل الدخول في المرحلة الرابعة من بحوث حديث الثقلين، والذي يتضمن البحث عن فقه هذا الحديث ومضمون هذا الحديث والدلالات والمعطيات المترتبة على فقه هذا الحديث، بودي الإشارة إلى نكتة، وهذه نكتة أشار إليها جملة من أعلام المسلمين، وهي أنه لو لم يرد في عترة أهل البيت وأئمة أهل البيت وما ورد عنهم في نص حديث الثقلين، لو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا حديث الثقلين، لكفى ذلك أن يكون دليلا كافيا ومقنعا وواضحا وصريحا لوجوب اتباعهم والاهتداء بهديهم. يعني لو لم يرد عن رسول الله إلا هذا الحديث، فما بالك ناهيك عن عشرات بل مئات الأدلة من القرآن والروايات. الآن أنا ولذا قلت كلمة تمهيدية مرتبطة بحديث الثقلين، لا خارج إطار حديث الثقلين. إذن أعزائي، من هنا تعرفون أنه لماذا نحن إلى الآن وقفنا عند حديث الثقلين ونحن في القسم رقم 62، ولعله قد يطول 20-30 حلقة أخرى، لأنه واقعا لو أراد الإنسان أن يقف على منظومة المعارف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكفاه ماذا؟ لكفاه حديث الثقلين بلا حاجة أن يذهب يمينا ويسارا. يعني لو لم يتم أي حديث آخر، لا حديث الولاية، لا حديث الإبلاغ، لا حديث المنزلة، لا حديث أنت من كنت مولا فعلي مولا، لا الآية، كلها لم تتم، ولكن تم عنده حديث ماذا؟ حديث الثقلين بهذا المضمون، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لكفاهم دليلا لإثبات إمامتهم ومرجعيتهم الدينية ووجوب الاعتصام والتمسك بهم والاهتداء بهديهم. طبعا الآن أنا لست واقعا بصدد أن أقول هذا والباقي كله إلى النار، لا 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 لا، أقل القدر المتيقن من تمسك بهذه العروة واعتصم بهذا الحبل يقينا سوف ينجيه من الضلالة، لأنه لن تظلوا بعدي أبدا ولن تجد. وهنا هذا هو البحث العلمي الذي أتحدى فيه، لن تجد في أي حديث آخر ورد في أي شخصية أخرى بعد رسول الله متفق عليها وصريحة وصحيحة قالت فيهم بأنه ما إن تمسكتم لن تظلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا المعنى أعزائي كما قلت للمشاهد الكريم ليس هذا فقط أنا اللي أقوله من قراءتي لهذا الحديث، هذه أمامكم أعزائي كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف تأليف الحافظ شمس الدين السخاوي المتوفى 902 من الهجرة تحقيق خالد بن أحمد الصمي بابطين الجزء الأول دار البشائر الإسلامية. هذه عبارته، يقول وهذه إشارة من فوائد هذا الحديث، يا حديث حديث الثقلين، بعد أن نقل الحديث عن 21 صحابي، يعني مو من صحابي وصحابيين، ها
21
صحابي من أم هاني إلى أم سلمة إلى أبي هريرة إلى أبي شريح إلى أبي رافع أعزائي إلى أبي ذر إلى 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 الإمام علي إلى علي بن عشرات، ذكر 21 صحابيا من كبار ماذا؟ من كبار الصحابة. قال بعد أن ذكرهم قال فالثقلان كتاب الله والعترة الطيبة، إنما سماهما بذلك إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما، فإنه يقال لكل شيء خطير نفيس يقال له ثقيل، وأيضا فلأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل.
صعب
واقعا صعب. ومنه قوله تعالى سنلقي عليك قولا
ثقيلا،
يعني تجد أن القرآن واحدة من أوصافه أنه ماذا؟ ثقيل. ونفس هذا الوصف أعطي علما للعترة الطاهرة. وهاتوا قل هاتوا برهانكم قل هاتوا دليلكم إن كنتم صادقين أن الرسول الأعظم في حديث مقطوع به وصريح سمى غير العترة بأنهم ماذا؟
ثقيل
وثق. وهذا يكشف عن أن أوصاف القرآن الكريم، وهذا ما سنقف عليه لاحقا، أن أوصاف القرآن الكريم موجودة لمن؟ لمن هم عدل القرآن الكريم وهم العترة، ولهذا عبر عنهم ماذا؟ إني تارك فيكم الثقلين، أي له وزن وقدر، أو لأنه لا يؤدى إلا بتكلف ما يثقل. وكذا قيل للجن والإنس الثقلان لكونهما قطان الأرض وفضلا بالتمييز على سائر الحيوان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، كما في سورة الرحمن المشهور بين المفسرين قالوا أن المراد من الثقلين ماذا؟ الإنس والجن. ولكنه سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب أن الإمام يقول الثقلان الكتاب والعترة. الله سبحانه وتعالى سيفرغ نفسه في يوم المحشر ليرى أن الأمة الإسلامية ماذا فعلت بالثقلين، ماذا كيف تعاملت مع كتاب الله، عملت بكتاب الله أو اتخذت كتاب الله مهجورا أيا منهما. ماذا فعلت بالعترة؟ تعاملت أعطتهم موقعهم الذي وضعهم فيه رسول الله أم قتلتهم؟ ماذا فعلت لهم؟ وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى.
أو أزاحتهم
إن شاء الله يأتي بحثه سيأتي. يقول محل الشاهد، هذه كانت مقدمة أعزائي، محل الشاهد قال: وناهيك بهذا الحديث العظيم فخرا لأهل بيت النبي. أصلا يكفيك هذا، وقع لا نحتاج ماذا إلى حديث آخر. لأن قوله انظروا كيف تخلفوني فيهما وأوصيكم بعترتي خيرا. ما شاء الله، الأمة هماتنا كيف حفظت رسول الله وكرامة رسول الله، حفظته ماذا في أهل بيته. الله، كيف حفظت ذلك في الزهراء سلام الله عليها، وكيف حفظت ذلك في الحسين، وكيف حفظ بنو أمية أهل البيت، وكيف حفظ بنو العباس أهل البيت. بل ويعملوا ماذا بوصية ماذا
بوصية
رسولهم. وأوصيكم بعترتي خيرا وأذكركم الله في أهل بيتي على اختلاف الألفاظ في الروايات التي أوردتها، لأنه قالها من 21 صحابي. تتضمن الحث على المودة لهم، واحد، والإحسان إليهم، اثنين، والمحافظة بهم، ثلاثة، واحترامهم، أربعة، وإكرامهم، خمسة. التفتوا، وتأدية حقوقهم الواجبة والمستحبة. وقعا لابد أن نقف عند كل مفردة من هذه المفردات.
حقوق
كل حقوق، هناك حقوق، مجموعة من الحقوق على الأمة بالنسبة إلى العترة بينك وبين الله. ألا يقتضي من الأمة أن تتعرف على من على هم العترة، من هم أهل
وما
البيت،
هي هذه الحقوق،
وما هي هذه الحقوق الواجبة، وما هي هذه الحقوق ماذا المستحبة. فإنهم، عجيب، انظروا ماذا يقول الحافظ السخاوي، فإنهم من ذرية طاهرة، إشارة إلى قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف من وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا. ولذا أنا قلت في المقدمة أنه لو لم يرد في العترة أهل البيت إلا حديث الثقلين لكفى فخرا لهذا البيت الطاهر المبارك الطيب، حتى نتعرف على موقعهم وعلى وضعهم وعلى حقوقهم ونحو ذلك. ولكن التفتوا لي جيدا أعزائي، ولكن في مقابل هذا الذي أشرنا إليه إجمالا أعزائي، تعالوا معنا لنرى بأن النهج الأموي مو كيف تعامل مع أهل البيت، عندما وصل إلى هذا الحديث كيف فعل معه. أعزائي، قاموا بخطوتين أساسيتين. الخطوة الأولى في الموضع الذي استطاعوا أن يبدلوا ألفاظ الحديث،
بدلوا.
فإذا لم يستطيعوا أن يبدلوا ألفاظ الحديث أنكروا صحة سنده. إذن أكو استراتيجيتان، مرحلتان. المرحلة الأولى أننا ماذا نغير ألفاظ الحديث. ماذا نقول؟ نقول أنه ورد عن رسول الله كتاب الله وسنة نبيه، ولا نشير لا من قريب ولا من بعيد إلى ماذا؟
إلى
العتر. أبدا. وكأنه لم يرد في تراث أهل في تراث النبي الأكرم وفي الأحاديث الصحيحة الواردة فيها. فقط الذي ورد ماذا؟ الذي ورد كتاب الله وسنة نبيه ونحو ذلك. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، إن وجدوا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لأنه لا ينطبق على غيرهم، قالوا لا نوافق أن هذا المقطع موجود، أن هذا المقطع، بعبارة أخرى، تفريغ النص الوارد عن رسول الله عن محتوى. أما تفريغ المحتوى فقط للإشارة أعزائي إجمالا أشير، هذا ما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241 هجرية الموسوعة الحديثية تحقيق شعيب الأرنوط المجلد 17 بعد أن ينقل الحديث المعروف عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. طبعا هذا مضمون إن شاء الله واحد بعد ذلك سنقف عليه، يقول حبل ممدود والقرآن يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. إذا رسول الله القرآن الكريم يشخص يعطي المفهوم العام يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن يأتي رسول الله ليعين ماذا؟
الحديث يحدد
يحدد من هو الحبل،
من هو الحبل،
وإلا كل يدعي وصلا
بليلة
بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. إذا انبجست دموع من عيون تبين من بكى ممن تباكى. جيد، إذا أعزائي حبل ممدود من السماء إلى الأرض وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. انظروا إلى العلامة شعيب الأرنؤوط، هو يعلم أنه هذا الحديث أنه ما هي مقاطعه، قال حديث صحيح دون قوله فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، إنه هذا لا يستطيع أن يفعل له شيئا، إذن لابد ماذا؟ أن يسقطه عن الاعتبار. ثم يأتي في صفحة 175 يقول نحن لا إشكال عندنا أنه تجب مراعاتهم محبتهم اجتناب ما يسوءهم، أما ما ورد من وجوب الاقتداء بهم والأخذ بأقوالهم والعمل بها مثل قولهم لن تضلوا بعدي أو بعدهما أو لن تضلوا إن اتبعتموهما فأسانيده ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. تفريغ الرواية ماذا من المحتوى وإعطاها فد بعد ماذا بعد عاطفي وجداني باعتبار ذولا أولاد رسول الله ولابد نحبهم وانتهت القضية،
وكأنما القضية أسرية
قضية أسرية ومحبة وأولادي وكذا، مو ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أعزائي التفتوا، وهذه من أخطر ما وقع في كتب أتباع محمد بن عبد الوهاب وعموم النهج الأموي، يعني أتباع ابن تيمية وعموم النهج الأموي، وهو ماذا؟ وهو أنهم جاءوا وبدلوا لفظ الحديث. ماذا معنى بدلوا؟ يعني مو أنه لا يرد، لم يرد، لا ورد وسنتي، ولكنه حاولوا أن يلقوا إلى المسلمين أن هذا الحديث لم يرد إلا بلفظ ماذا؟ إلا بلفظ سنتي. لا أنهم قالوا في كتبهم ورد بلفظ سنتي وورد بلفظ عترتي، ولكن وسنتي أقوى من عترتي أو عترتي أقوى من سنة، لا لا لا، حاولوا فقط يؤكدون على ماذا السنة. يعني القارئ الذي لم يطلع على التراث الحديثي يقول يقينا لم يرد إلا ماذا
إلا سنتي.
هذه أمامكم أعزائي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، طبعا هذا ظاهر بشكل واضح في النهج الأموي، يعني ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، يعني محمد عبد الوهاب وأتباع محمد بن عبد الوهاب، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز المجلد 8. أنا بودي أن المشاهد الكريم جيدا يلتفت إلى ما أقرأ للأعزاء. يقول وفي صحيح مسلم أن النبي أوصى في حجة الوداع بكتاب الله، التفت التفت، فقال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، مو ما تمسكتم التفتوا، كتاب الله من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك. هاي رواية. وفي صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقام أن النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال في صحيح مسلم: ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن أعزائي، المراد من الثقلين ما هما؟ الكتاب وأهل البيت.
وأهل البيت
هذا بعد يحتاج إلى دليل، لأنه هو ينقل عن صحيح مسلم في ثقلين: الثقل الأول كتاب الله، والثقل الثاني ماذا؟ أهل البيت. أذكركم الله بأهل بيتي.
بيت.
إذا كان فقط مراعاة حقوق محبتهم بيني وبين الله، أين الثقل فيه؟ يوجد فيه ثقل، ولكن مع ذلك التفتوا جيدا،
ولا يساوى مع القرآن.
ما لا أعلم والله، لا أعلم. قال أوصى رسول الله، هسه يشرح ماذا؟
الحديث
صحيح مسلم. التفتوا أيها الناس، أيها المسلمون، يا أهل التحقيق، انظروا الشرح منسجم مع نص الحديث لو مو منسجم. وهذا إمام يقولون بأنه هو إمام هذا الزمان. الوهابية يعتقدون أن ابن باز من مات وليس عليه إمام، مات ميت جاهلية، يقولون مراد من الإمام ماذا؟ ابن باز. إذن إمام في العلم عندهم، إمام في التقوى عندهم. جيد. يقول: أوصى بكتاب الله كما أوصى الله بكتابي. صحيح، نعم. ثم الوصية بكتاب الله وصية بالسنة. أنا ما أدري أسأل الآن شنو مدخل قضية السنة ماذا بالحديث، لأن القرآن أوصى بالسنة وأمر بتعظيمها، فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله وهم الثقلاء
وأهل البيت.
خلص أنت تلقى بينك وبين الله. أنا قرأت أعزائي، أعيد الجملة للمشاهد الكريم، خلي يقرأها. رسول الله ده يقول ثقلين: كتاب الله وأهل بيتي. صحيح. هو يقول: فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله وهما الثقلان.
يعني رسول الله لم يكن من البلاغة بحيث أنه يقول أوصيكم بكتاب الله وهو يتضمن السنة أيضا.
وهما الأصلان اللذان لا بد منهما، من تمسك بهما نجا. كل اللي مرتبط بالعترة ذهب بها إلى ماذا؟
إلى
بعد تبديل الحديث. ومن حاد عنهما هلك، ومن أنكر واحدا منها كفر بالله وحل دمه وماله. جيد جدا. يلتزم أنا لا أعلم ابن باز أنه إذا كان الحديث وعترتي من أنكر العترة يكون كافرا، لأنه هو قبل من كلامي: من فمك أدينك، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هو يقول لو كان الحديث كتاب الله وسنة نبيه، فمن كفر بالسنة ماذا؟ فمن أنكر السنة كفر وحل دمه. وإذا ثبت أنه
كانت العترة
اتعترة، ماذا يلتزم؟ من أنكرهم فقد كفر وحل دمه. طبعا نحن لا نلتزم، نقول بأنه من أنكرهم ولم يكن عن علم ولم يكن جاحدا، بل لم يثبت عنده لا مسلم، لأنه الإسلام عندنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: وقد جاء في رواية أخرى: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة نبيه. أخرجها الحاكم بسند جيد. إذن إلى هنا اتضح بأنه فسر الثقلين بالكتاب والسنة. طبعا هنا همتنا اللطيف، هذه من العجائب، إذا الحاكم النيسابوري في المستدرك ذكر روايات مرتبطة بفضائل علي وأهل بيت يضعفون الحاكم، لا يقبلون. أما إذا ذكر ما يرفض فضائل أهل البيت يقولون: وقد ذكر أخرجه الحاكم بسند جيد. وهذا هو المنطق الذي يسير عليه هو النهج الأمور.
هو الآن يعني فسر شطرا من الحديث وترك شطرا آخر
كاملا، بل بدله، وضع بدل. جيد، هذا مورد أعزائي. أنا هذه الليلة جئت فقط بالمصادر المرتبطة بأتباع محمد بن عبد الوهاب، الوهابية أتباع النهج ابن تيمية. هذا كتاب أعزائي: محاضرات في العقيدة والدعوة، بقلم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الجزء الأول، دار العاصمة أعزائي، في صفحة 104، صفحة 195. انظروا، أنا دا أقرأ وسأقرأ عدة موارد حتى تعرفون دائما يوجد إصرار أنه فقط ورد ماذا؟ كتاب الله، ولا لا توجد أي إشارة من قريب أو بعيد. يقول: ومعنا سنة رسوله، صفحة 195، ومعنا سنة رسوله كما رواها الثقات الأثبات، احفظوا هذه إن شاء الله بعد ذلك سأقرأ، مدونة ومحفوظة كما قال النبي: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا مورد أعزاء، هذا الكتاب يقع في 4 مجلدات أعزائي، ونفس هذا الكلام قاله في الجزء الثاني صفحة 35، قال: فقد أوصى أصحابه في آخر حياته أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله، قال: كتاب الله وسنتي. وكذلك قال ذلك في صفحة 193 من الجزء الثاني، قال: كتاب الله وسنتي. وكذلك ذكر ذلك في محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثالث صفحة 344، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكذلك أشار إليه في صفحة 430، قال: كتاب الله وسنتي. إذن يوجد حديث عترتي لو لا يوجد؟ هسه الآن أنا في هاي الليلة فقط أريد أكمل هذا البحث بعلم من أعلام المعاصرين اللي يعرفه الجميع، وهو العلامة الألباني صاحب الموسوعات الضخمة والمعروف بتحقيقه، في كتاب في عندك الراس اسمه منزلة السنة في الإسلام للعلامة الألباني، مكتبة المعارف الرياض، في صفحة 14 أيضا، التفتوا، يقول: ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه مالك، التفتوا جيدا، رواه
مالك. نذهب إلى مالك،
نذهب إلى مالك، جيد، جزاك الله خيرا، أحسنت بمقتضى القاعدة. وعلم مثل من؟
الألباني، شيخ المحققين،
شيخ المحققين في زمانه. هذه أمامكم سلسلة الأحاديث ماذا؟
الصحيح.
أقول هذه أمامكم أعزائي موطأ مالك، موطأ قبل أن مالك. أنتقل إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة. أعزائي، هذا الموطأ لإمام دار الهجرة مالك، التحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الجزء الثاني أعزائي صفحة 480، وحد في رقم الحديث 2618.
فليستمع إخواننا في شمال أفريقيا الذين أغلبهم من المالكية،
أحسنتم، يعرفون. قال عن مالك أنه بلغه، إذن يوجد سند في الحديث أو لا يوجد سند؟ مالك يقول بلغني. أما ما هو الطريق، ما هو سلسلة الحدث، لا يوجد عن مالك. أنه بلغه أن رسول الله قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، وإنهما لن يفترقا، موجود وما موجود. أقرأ العبادة مرة أمامكم أعزائي، قال: لن تضلوا، كما رواه مالك، قال: لن تضلوا ما إن تمسكتم كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه مالك بلاغا، يعني قال بلغني. تمام مولانا، هسه شو تعبر عن هذا؟ تقول بأنه غفل العلامة الألباني له هذا التدليس، أنه يؤخذ مقطع مرتبط بالعترة
ويوضع لماذا؟
ويوضع للسنة،
إن صح حديث السنة طبعا.
إن صح، أحسنتم، جزاك الله خير، أصلا نفترض صحيح، أصلا
نفترض
تنزلا جدلا كما يقال،
لأنه بلا سند.
بلا سند، هو يقول سؤال بينكم وبين الله، هذا هو المنهج العلمي، والناس سوف يطالعون هذه الرسائل أو الكتب. وقاله في موضع آخر، التفتوا، قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وقوله لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، في صفحة 18. إذن في موردين يقول: كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا أو يفترقا حتى يردا على الحوض، وينسبه إلى مالك، ومالك ذكر الحديث ولكن لا يوجد فيه ويتفرقا. والعجيب أعزائي، والعجيب يا أهل التحقيق، والعجيب أيها المسلمون في العالم، التفتوا لي جيدا، التفتوني، هذه سلسلة الأحاديث الصحيحة، العلامة منه؟ العلامة الألباني، المجلد الرابع، المجلد الرابع صفحة 355، رقم الحديث 1761، يقول: يا أيها الناس، حديث العترة وبعض طرقه، مو حديث السنة، حديث ماذا؟
العترة.
من؟ الألباني.
الألباني نفسه.
إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ألم يكن من الإنصاف ومن الأمانة العلمية أيها العلامة الألباني، ولعلك الآن يصل خبرنا إليك وأنت في عالم البرزخ، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستسأل، كان بإمكانك بجنب حديث وسنتي تقول: وقد ورد في حديث آخر كتاب الله ماذا؟
وعترت. لا، هذا أسهل في التداول.
أحسنتم، هذا أسهل، هو يعلم أن هذا الكتاب لا يرجع إليه إلا المتخصص،
هذا كتاب متخصص، لكن هذا سهل في التداول،
فلا بد أن نخفي هذه الحقيقة، لا بد ماذا؟ أن نغطي على هذه الشمس التي وضعها رسول الله، على هذا النور،
وهذا أسرع في التداول فيشيع بين الناس.
حتى العلامة الألباني قال: كتاب الله وسنتي، ما قال وعترتي ماذا؟ إذن الحديث ليس له سند صحيح. هسه تعالوا معنا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، ما أريد أطيل على الأعزاء كثيرا، أعزائي تعالوا معنا لنرى أن حديث مالك الذي قالوا سند جيد وصحيح ومعتبر وإلى آخر القائمة، ماذا يقول عنه المحققون من أهل الجرح والتعديل، يعني المطلعون على قواعد علمي الرجال؟ أنا أبدأ ماذا؟ بنفس الكتاب الموطأ، بتحقيق حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، عندما يأتي إلى هذا الحديث في صفحة 480 يقول: رواه عن مالك فلان وقال يقول: وهذا الحديث فيه طرق، ثم ساق حديث أبي هريرة بإسناده وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك، فحديث أبي هريرة ضعيف جدا، ثم يأتي إلى طريق آخر يقول: وهو متروك فإسناده ضعيف جدا، ثم يأتي إلى طريق ثالث يقول: وهذا إسناد ضعيف، فإن إسماعيل بن أبي أويس ضعيف في روايته خارج الصحيحين. إذن حتى لو كان فيه سند فسنده ماذا؟
ضعيف.
طبعا الإمام مالك لم ينقله مع السند، ولكن حتى ما صنع له السند بعد ذلك سنده
ضعيف.
فهو ماذا؟
ضعيف.
فهو ضعيف. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني، هذا كتاب الفوائد الشهير بالغيلانيات، تأليف الحافظ أبي بكر الشافعي المتوفى 354 من الهجرة، تحقيق حلمي كامل أسعد عبد الهادي دار بن الجوزي، المجلد الأول صفحة 510، بعد أن ينقل وسنتي يقول: إسناده ضعيف جدا، جدا فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك الحديث. وهكذا في السنن الكبرى للإمام البيهقي المتوفى 458 من الهجرة أعزائي، طبع الدار الحديث القاهرة الجزء العاشر صفحة 220، عندما ينقل الحديث يقول ضعيف ضعيف 20,336 و20,337 فيه كتاب الله وسنة نبيه في الحاشية يقول ضعيف مداره على صالح وهو متروك الحديث. وهكذا ما ورد في إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية دار ابن الجوزي الجزء الرابع بتحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الجزء الرابع صفحة 84 يقول رواه ابن عدي والفلان في الضعفاء، يقول وهذا إسناد ضعيف جدا صالح بن موسى إلى آخره، بعد لا أقرأ العبارات. وهكذا ما ورد في سنن الدارقطني للحافظ الكبير دارقطني المتوفى 385 من الهجرة، حققه شعيب الأرنؤوط في الجزء الخامس أعزائي صفحة 371 بعد أن ينقل الرواية، قال سنتي قال موسى بن موسى صالح بن موسى ضعيف لا يحتج بحديثه. وآخر ما قاله ما قاله ابن حجر الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، قال الجزء الثاني طبعة الرسالة العالمية في ترجمة صالح بن موسى، قال كوفي ضعيف يروي فلان، قال يحيى ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وقال ابن عدي هو عندي ممن لا يتع إلى آخره آخره،
يعني انتهى قضية وسنتي.
ولكن تجد إصرارا من النهج الأموي، ولا بيني وبين الله النهج العام الإسلامي، علماء المسلمين نقلوا رواية كما نقلنا رواية وعترتي، ولم يصروا على قضية،
لكنهم فهموا منها شيء آخر، وهذا من حقهم،
وهذا من حقهم، ومن حقهم أن يقرأوا ذلك كما يشاءون، ولكن مو من حقهم أن يقصوا القراءة أو الصيغة الأخرى الواردة. ولذا أكتفي هنا بنقل هذه العبارة التي وردت في كتاب الدكتور محمد علي البار بعض الكتاب المعاصرين، في كتاب له اسمه الإمام علي الرضا ورسالته في الطب النبوي، الرسالة الذهبية الدار السعودية للنشر والتوزيع، عند عبارة واقعا هذه العبارة أنا ذكرتها مرارا وأحتج وأذكرها مرة أخرى أكررها، قال والغريب حقا أن حديث الثقلين هذا رغم وروده في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وصححه وحسنه والحاكم النيسابوري في المستدرك ومسند الإمام أحمد وفي المعجم الكبير الطبراني وإسناده صحيح، إلا أن معظم المعاصرين من العلماء والخطباء يجهله أو يتجاهله.
يتجاهله أصح.
طبعا أنا في اعتقادي أن هناك مجموعة يتجاهلون، وبعض الذين يقلدون هؤلاء ثقة بهم ماذا؟ يجهلون. يقول ويوردون بدلا عنه، وهذا الذي قلت أنهم يبدلون ماذا؟ وهذه واقعا قضية خطيرة في تراثنا،
أكذوبة تاريخية
عجيب واقعا والله، يعني أنه التلاعب بالأحاديث الواردة عن رسول الله، وهذا نفس النهج اللي بناه معاوية، هذا الذي أسس له، وهو أنه بعض الأحاديث ما كان بالإمكان ماذا إسقاطها عن الاعتبار، إذن ماذا نفعل؟
غيروا اللفظ، غيروا الضعف،
يقاتلكم على تأويله كما قاتلتكم على تنزيله. ماذا يفعلون؟ يفرغون الحديث من محتوى. قال ويوردون بدلا عنه حديث إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وهو في موطأ الإمام مالك وفي سنده ضعف وانقطاع وإن كان متنه ومعناه صحيحا. نعم نحن أيضا نقول كتاب الله المرجع لنا هو كتاب الله ماذا؟ وسنة نبيه، ولكنه الكلام مو أنه الآن أن حديث في السنة، الحديث أن حديث الثقلين ما هو مضمونه. لا يزاود علينا أحد أن هؤلاء لا يعتنون بالسنة، لا، نحن ماذا؟ نحن أصحاب سنة رسول الله، ولكن رسول الله ماذا قال لنا؟ من أي باب أدخلوا إلى السنة؟ هل من أي باب كان؟ لو من عترتي أدخلوا على سنتي،
من أين تأخذون
من السنة؟ أين تأخذون سنتي؟ إذن الكلام في الطريق، مو الكلام في تبديل السنة بالعترة. لا يغالط أحد، لا يزاود علينا أحد. نحن أيضا نقول أنه المرجع الكتاب ماذا؟ والسنة. طبعا دقيقة ودقيقة مع أسمع المداخلات أستاذ علاء، لأنه يظهر بعد اليوم بلي
اليوم أصبحت مقدمة
هاي المقدمة أحسنت، ولكنه لا مو مقدمة ولكن كانت أساسية في فهم حديث الثقلة. قال وإن كان متنه ومعناه صحيحا، ولذا وقعا هذا الإنصاف العلمي يقول وكان من الواجب إيراد الحديثين كلاهما معا،
خلص.
ويترك ليترك للباحث للمحقق أنه يندخب هذا الاتجاه
أو القارئ
أو القارئ
أو القارئ يوضع في الصورة.
أما كتمان هذا الحديث الشريف الصحيح فهو من كتمان العلم الذي هدد الله ورسوله فاعله. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والآن بعض مولانا هو يأتي على الفضائية يتهم مدرسة أهل بيت كلهم بأنهم مجوسية، ولكن عندما يعترض عليه يقول لا في موقع في المواقع الانترنت يقول لا أنا مو مقصودي هذا. لا، هذا لا يكفي. في الموقع الذي اتهمت وأسقط لابد ماذا؟ وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال رسول الله من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فليحذر هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الفضل على آل بيته ولا ينكرونه مثل ما فعل أحبار يهود، كتموا علمهم برسالة النبي حسدا وبغضا فباءوا بالخسران.
يعني من حقهم أن يكتموا سماحة السيد. الآن أمام صيغتين من الحديث،
نعم.
وعترتي وسنتي،
نعم.
الصيغة التي وردت وعترتي صحيحة حسنة
معتبرة
متواترة صريحة
مجمع عليها متفق عليها،
والصيغة الأخرى ضعيفة أقل ما يقال عنها،
ضعيفة مبتورة فيها مبتورة لم يحصل عليها أي إجماع بين المسلمين. ولذا تجد أن وهذه هي إشكاليتنا مع الآخر أعزائي، ولكن مو مع الآخر الإسلامي. هنا أؤكد هذه الحقيقة، لابد أن يلتفت وأستمع لمداخلات الأعزاء. هنا أؤكد هذه الحقيقة، إحنا حديثنا هذا مو عن عموم
مع
المسلمين،
الأحبار
مع أولئك الذين كتموا هذه الحقائق، وإلا الذين نقلوا هذه الحقائق في كتبهم لأن ما عدنا. نعم من حقهم أن يقدموا قراءة وتفسير لها غير الذي نحن نختار، ولكن مو من حقهم أن يكتموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المشكلة مع الأحبار سمحت السيد. أعزائي المشاهدين نتوقف، وأعزائي المستمعين أيضا نتوقف عند فاصل قصير، بعده نستمع إلى مداخلاتكم إن شاء الله. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، أحييكم مرة أخرى، وأحيي مستمعي إذاعة طهران العربية الذين يستمعون إلينا إلى هذا البرنامج عبر الأثير. سمحت السيد أهلا بك مرة ثانية، أستمع إلى مداخلاتكم. اتصال من أذربيجان، لم أسمع الاسم بشكل جيد. الأخ مرادوف من أذربيجان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي مرادوف من جمهورية أذربيجان.
السلام عليكم سيدنا الجليل سيد كمال الحيدري.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي بالمداخلة.
الله يحفظكم مولاي سيدنا. أنا فقط أريد أن أشكركم لأني صدقون سيدنا الآن حتى علي الشباب يأتون من البعيد ولو أنهم لا يعلمون اللغة العربية يجتمعون عندي ونستمع لكم باللغة العربية هذه المباحث وأترجمه لهم. نحن نشكركم بأنكم تشرحوا لنا هذه المسائل ولكن عندنا فد المسألة أنه يا ليت لو تكبرون أو توسعون الحلقة فقط.
وقت الحلقة.
إذن واضح أخ مرادوف زيادة وقت الحلقة إن شاء الله يعني يصل الأمر إلى الأخوة المسؤولين في القناة ولننظر ماذا يفعلون. هل هناك اتصال آخر؟ أبو يوسف تفضل. أبو يوسف من الجزائر تفضل.
الله فيكم في الفسرة من الجزائر.
أهلا بك تفضل.
والله يا أخي هذا هو الحق يعني. هو الحق في الدين ما راهو كذب. إذا تقرأ علينا ما راجعنا فمن من يجزع؟ فلماذا الجزاء؟ هذا كتبنا نحن أهل السنة. إذن نحن لن نفهم إلى اليوم حتى ما راجعنا. لهذا بارك الله فيك أنت
جزيت خيرا. بس أبو يوسف أنا فقط داخل قوسين يعني أذكرك بقضية. هذه ليست كلها كتب أهل السنة، هذه بالأساس كتب الخط الأموي وكتب أهل السنة وأشرنا يعني بعض كتب الخط الأموي، لكن يعني كتب أهل السنة تختلف عن ما ينقل هنا كثيرا. لربما سمحت السيد نقل في بداية الحلقة ما تحدث به الأخوة أهل السنة، فأرجو أن لا يكون أرجو وانتبهوا إلى هذه القضية أنتم بالتحديد الأخوة أهل السنة. لا تسموا هذه الكتب بأنها كتب أهل السنة، هذه كتب الخط الأموي، أنتم أهل السنة بمعزل.
جزاكم الله خير.
جزيت خيرا.
كريم واحدة من فضلك.
تفضل. تفضل أبو يوسف.
الفئة تحمل كل هذا الفكر وهذه البينة ونحن
يظهر أن
والله لم أسمع فصحة وبينة وكأني أقرأ في الرياضيات. هذا الدين الذي تكتبونه لو كان للألمان يفهمونه خير من السنة.
على أي حال أبو يوسف شكرا لك. نعتذر هناك مشكلة في الصوت من المصدر. أبو فائز من السعودية تفضل. تفضل أبو فائز. أبو فائز من السعودية لا أدري. نصر الله من كندا. الأخ نصر الله من كندا.
اهلا وسهلا. السلام عليكم اخي علاء رضائي والسلام على آية الله السيد كمال الحيدري.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك اخي.
انا اريد ان اقول في تصحيحا لمفهوم الاسلام او الاسلام الاموي، انا اقول انه هذا كله تدليس، وانا اقول انه تفاعل متسلسل لتدليس عمري وليس اموي، لأنه بدأ منذ أن عصى عمر أمر الرسول الكريم في رزية الخميس وقال أنت لا تفقه، بمعنى يعني معنى الحديث وحسبنا كتاب الله. بدأ هذا التفاعل التدليسي المستمر المتسلسل في رزية الخميس، ولا زال هذا التفاعل إلى يومنا هذا، واستفاد منه طبعا بني أمية. أنا أقول تلك انقلابة عمرية لتفريغ الإسلام وإرساء الطاغوتية، هذا هو العنوان الصحيح لذلك، يعني هي انقلابة عمرية لتفريغ الإسلام وإرساء الطاغوتية، لأن هؤلاء غلظاء القلب الذي ينفض الناس من حولهم هم داء دائما يريدون التسلط. أعطيني فقط دقيقة أخي.
أتصور أن الفكرة وصلت أخ نصر الله، شكرا لك. يعني شكرا لك. يعني أنا أرجو فقط من الأخوة المشاهدين يعني والمتداخلين أن يراعوا مشاعر الآخرين في سقف الخطاب وفي سقف الحديث. بنو أمية هم الذين أسسوا لهذه القضية، ولذلك الإسلام الذي رعوه، الإسلام الذي رسخوه، وهذا الإسلام الأموي الذي نشاهده
والآن
اليوم.
نجد أنه أثار في محمد عبد الوهاب وهذا الخط
نعم. فأرجو مراعاة يعني مشاعر الأخوة المسلمين في كثير من القضايا. ناصر من السعودية، تفضل ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساءكم الله بالخير سيدي.
مساء النور، أهلا بك.
الله يسلمك سيدنا. الآن لو نظرنا بالنسبة حق الحديث اللي يقول سنتي، طيب هم الآن وينهم عن السنة بعد وفاة الرسول؟ لماذا منعوا كتابة السنة؟ يعني السنة متى كتبت السنة؟ لم تكتب إلا
في عهد عمر بن الخطاب.
عام يعني إذا هم يقولوا سنتي، أين هم من سنة رسول الله في ذاك الوقت؟
هذا يعني سؤال وجيه وله يعني تساؤل حقيقي علمي. صحيح. إبراهيم من السعودية، تفضل.
مساء الخير.
مساء النور،
مرحبا بكم أهل. مرحبا.
النقطة الأولى شيخ الفاضل، فيما يتعلق بالأترة، فترتي وسنتي وآل البيت، لا نختلف على هذا الشيء، ولكن إذا أردت أن العوام يتفهمون هذه النقطة، هناك ناس هداهم الله من إخواننا.
عفوا إبراهيم، يعني كيف لا نختلف حول من أنت؟ يعني لا نختلف،
أعتقد بما يتحدث أنه هذا من أهل السنة والجماعة وهذا من
لا لا تقل لي أهل السنة والجماعة، يعني مدرسة ابن تيمية أم عموم أهل السنة؟
دعني أشرح لك بالتفصيل.
لا، أول مرة حدد أنت تتكلم لا نختلف، من أنت؟
أتحدث الآن عن مدرسة أهل البيت.
مدرسة أهل البيت؟
إيه، هتسمح لي؟
تفضل.
مدرسة أهل البيت، أنا أتمنى أن هناك أشخاص ويعرفهم الشيخ يطلعون ويتحدثون بكلام واجد من رؤوسهم ويعلقونها على أن هذه من مدرسة آل البيت. هؤلاء بشكل أو بآخر أساءوا لمدرسة آل البيت.
يا أخي، هذا خارج البحث. هؤلاء يدعون، اسمح لي إبراهيم، إبراهيم إبراهيم، هؤلاء يدعون يقولون نحن من مدرسة أهل البيت. أنت من أي مدرسة؟
أنا من مدرسة
آل
البيت،
بالمعنى اللي هو يفهم.
بالمعنى بأي معنى يعني مدرسة آل البيت؟
التفسير الذي يفسر يقدمه.
طيب يعني تقول لا نختلف حول العترة والسنة، كيف لا نختلف؟
لماذا لا يذكرون؟ فليذكروا في كتبهم عندما يقولون السنة وليقولوا العترة. جيد،
إلى جانب
بيني وبين الله كلام منطقي
فيما تعلق ببني أمية يا شيخي.
طيب
نعم، تفضل عزيز.
فيما تعلق ببني أمية، أعتقد كما تشاهد الآن أن بني أمية سيرجعون لبلاد الشام، أعتقد ذلك يا شيخي.
ما دخل هذا يعني بالشسمة؟ رجعوا إلا برجعوا، يعني شو اللي يختلف يعني؟
تاريخ
اسمح لي الأمريكان أيضا يعني موجودون في الخليج الفارسي، موجودون في جزيرة العرب، يعني رجعوا أم لم يرجعوا؟ ما هو وجه المداخلة؟
وجه المداخلة أن بني أمية سيرجعون مدرسة آل البيت في بلاد الشام.
بنو أمية، يعني أنا أتصور إبراهيم، يعني ليكن النقاش منطقيا. يعني بالله عليك، لو سمعك واحد من مشايخك ماذا يقول؟ يقول هكذا؟ لا اسمح لي، يقول هكذا يعني أتباعنا يردون السيد الحيدري؟
كيف يردون هكذا أتباعنا يردون السيد الحيدري؟
والله ما أدري يعني. إذن شكرا لك. على أي حال يعني أعطيناك كفاية من وقت البرنامج. أبو علي من البحرين، تفضل. يظهر أن وقت البرنامج سعادة السيد
الأخ إبراهيم
أعتذر من أبو علي من البحرين والأخت الأخت المتصلة من النمسا أم حيدر من النمسا أيضا أعتذر إليها. يعني الحقيقة لم يجب على الأسئلة. أنا لو الأخوان يعطونا يعني دقيقتين أو ثلاث دقيقتين إذا حصلنا جيد على جيد دقيقتين
جيد جيد. أنا عزيزي نعم. الأخ إبراهيم أنا باعتبار الأخ إبراهيم وقف عندنا قليلا في هذه البحث. عزيزي أنت تقول بأنه سيرجع بني أمية, إذن يتضح بأنه إذن الآن أنا ما ندخل في القضية السياسية, إذن يتضح بأن الهدف المرسوم لسوريا الآن
عودة بني أمية.
عودة بني أمية يعني هذه سبحان الله من فمك أدينك يا أعزائي. هم يقولون أن هؤلاء يريدون دولة مدنية ودولة ديمقراطية ومن أين تقول عزيزي بأن بني أمية سيرجعون إلى
وأرجو أن يعني في رجوعهم لا يقتل حسين ثاني
لا ويظهر أن لا هو قصده هذا يقول هذا الذي أنتم تحاربونه الآن في التاريخ سيرجع إليكم ويفعل بكم ما فعله معاوية. واضح الرسالة التي يوصلها الأخ إبراهيم إلينا. هذه النقطة. النقطة الثانية عزيزي وإن كان وقت ضاق, النقطة الثانية لأن في نصف دقيقة. النقطة الثانية عزيزي افترض لن نختلف أنه عترتي وسنتي واحد, لماذا أن ابن باز إصرار عند أنه
على السنة
على السنة
أو الألباني
عند إصرار؟ هذا يكشف عن أنه في أذهانهم يعلمون أنه إذا جاءت صيغة العذرة سوف تقف حائلا أمام كثير من القراءات التي يقدمها الآخر.
طيب أشكر سماحة آت الله السيد كمال حيدري, شكرا لك سماحة السيد. أشكر مشاهدينا من خلال قناة الكوثر الفضائية ومستمعينا عبر إذاعة طهران العربية. أعزائي المشاهدين ملتقانا معكم, وأعزائي المستمعين أيضا ملتقانا معكم إن شاء الله في مثل الساعة التي بدأنا بها هذا اليوم ليلة غد إن شاء الله في مطارحات في العقيدة. حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.